راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الاخباريه اليوميه السودان اليوم. في هذه الجوله النائب العام الجديد يقرر التحقيق في الانتهاكات والجرائم منذ 25 اكتوبر الماضي.
وقفه سريعه واجراءات سريعه، مش لجان تحقيق لجان.
احداث دارفور تكشف ان اتفاقيه السلام جوبا لم تحقق السلام.
حرامية ومارغين ومتفلتين تم تجنيدهم في الآونة الأخيرة في كل المدن السودانية.
والمبادرات السياسية المختلفة كيف نضمن أنها ستمثل الشارع؟
كتلة نداء السودان اللي هي التمثيل فيها كان ضعيف جدا ومعبر عن الكتلة نفسها يعني.
هذا إضافة إلى موجز بأهم الأخبار والتعليق على الأخبار، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم آخر الأخبار والزميلة فاطمة خليل.
إصابة 57 متظاهر بجراح بالخرطوم وخمسة بأم درمان خلال مليونية 13 ديسمبر. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عدد ارتفاع شهداء الانقلاب منذ 21 أكتوبر إلى 45 شهيد. النيابة العامة تعلن بدء التحقيق في مقتل متظاهرين ناهضوا الانقلاب العسكري للبرهان. حزب الأمة القومي يقول إنه غير مشارك في الإعلان السياسي المؤيد لحكومة حمدوك. عضو مجلس السيادة الهادي إدريس يؤكد تمسكهم بتسليم مرتكبي الجرائم في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. والي شمال دارفور يقول المرحلة المقبلة لإنفاذ الترتيبات الأمنية وبسط الأمن والعمل على تحقيق المصالحات بالإقليم. الحزب الشيوعي يؤكد حل أزمة دارفور بحل الأزمة الوطنية الشاملة وتغيير البنى الهيكلية للدولة السودانية. نور الصادق تقول اتفاق جوبا ثنائي وناقص والصراع على الموارد خاصة الذهب واليورانيوم هو المحرك الأساسي للمشاكل بدارفور. الأمين العام لنظارات المسيرية يلتقي البرهان ويطالب باستيعاب أبناء غرب كردفان في وظائف اتحادية وولائية وقيام مؤتمر تشاوري جامع. حاكم النيل الأزرق يؤكد التمسك بالحكم الذاتي للإقليم والإيفاء باستحقاقات اتفاق سلام جوبا. الدعم السريع يوقع مذكرة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحميتي يقول المذكرة خطوة استراتيجية منسجمة مع تطورات القانون الدولي. باسكال كوني رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر يقول مذكرة الشراكة مع الدعم السريع تستند على مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف وتعمل على حماية المرأة والطفل.
شكرا فاطمة. ننتقل مباشرة إلى فقرة التعليق على الأخبار والزميل حسين سعد.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة. في لغانا الأسبوعي خبر وتعليق، اخترنا هذا الأسبوع المواكب المليونية التي انتظمت يوم أمس 13 ديسمبر الحالي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وكانت المواكب دي بتندد بانقلاب البرهان واستولاء الجيش على السلطة وما تبع ده من إجراءات اتخذها البرهان، وطالب المتظاهرون بأنهم يسلموا السلطة بالكامل للمدنيين وأن الجيش يتنحى عن العملية السياسية، وده كان واضح جدا في هتافات الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والجيش للسكنات. أيضا كانت الهتافات بالطالب بأنه الغساس لغتلة شهداء الثورة أو المصابين. كذلك المظاهرات في الخرطوم كان أيضا فيها تضامن وتلاحم كبير جدا مع الدارفور، وكان الهتاف المحبب واللافتات كلنا دارفور من بحر الأم درمان إلى جبل مون ايضا ده كان واحد من اللافتات الكبيره جدا لجماهير مدينه بحري الذين تضامنوا وذهبوا للتظاهر مع جماهير امدرمان وقطعوا كوبري شنبات، وكانت ملحمه جسوره جدا وكبيره. ايضا لم تكتفي المظاهرات بالعاصمه الخرطوم وامدرمان، بل هنالك كانت مدن نياله والفاشر بدارفور والوبيط بكردفان وسنجا بولايه سنار والدمازين بالنيل الازرق والقضارف وكسله وبورسودان في شرق السودان ومدني ورفاعه بولايه الجزيره وعطبره بولايه نهر النيل ومدينه البرقيق بالولايه الشماليه. ايضا بيتندد بالانقلاب وما تبعه ايضا من غرارات. هذا كان داخليا. خارجيا شهدنا في بدايه هذا الاسبوع اجتماع لمجلس الامن الدولي، وعقد جلسه خاصه حول الاوضاع في السودان، ورهن مجلس الامن خلال هذه الجلسه ورهن عدد من منسوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن عودة المساعدات والتعاون مع السودان في بحال اتخاذ إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح. وأكد مندوبي بريطانيا والنرويج وإيرلندا أن الإجراءات التي اتخذها الجيش غوضت الانتقال الديمقراطي في السودان، بينما اعتبر مندوبي السودان وروسيا كذلك. حس فوكلر بيترس ده رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان المعروفة بيونيتامس في تقرير قدمه لمجلس الأمن في 18 صفحة، حس السلطات السودانية إنها تتخذ تدابير تعمل لبناء صيغة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات حددة زي الصحة. وأيضا عبر المتداولين في جلسة مجلس الأمن عن قلقهم البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان بعد الانقلاب في 25 من أكتوبر، وطالبوا بالتحقيق في عمليات القتل التي طالت حوالي 43 من الشهداء في خلال الاحتجاجات. أيضا كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أقرت يوم الخميس في قبل جلسة مجلس الأمن بيوم واحد أقرت مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في البلاد، وأدانت بإجماع الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين الاثنين مع بعض الانقلاب على السلطة المدنية. وإذا تم تمرير هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن، والقانون ده بيشمل عقوبات فردية بإبطال عدد من القادة العسكريين. وأيضا الثلاثاء الماضي اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي بوزير مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وطالبوا بالعودة الفورية للنظام الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. أوردت الأخبار أن النائب العام الجديد المعين من قبل المجلس الإنقلابي أصدر قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في العنف والقتل والتجاوزات التي حدثت منذ الإنقلاب. فهل تستطيع النيابة العامة إنجاز هذه المهمة بشكل شفاف؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحديد المجرمين وتقديمهم للمحاكمة؟ السؤال وجهناه للأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي.
طيب أصلاً عملياً النيابة العام وفقاً لقانون النيابة العامة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية سنة 1991، النيابة العامة هي المسؤولة عن كافة الجرائم التي ترتكب أو الانتهاكات بمعنى آخر، لأن الانتهاكات هي ذاتها بالطريقة التي تمت بها عبارة عن جرائم، أنه قتل المتظاهرين السلميين اللي بيمارسوا حق دستوري وحق قانوني وحق معترف به هو في الواقع جريمة، وبالتالي هي من اختصاص النائب العام. ولكن الواقع العملي والتجربة دائما ترجح أنه كل اللجان التي تتم في ظل الأنظمة الدكتاتورية، في ظل الانقلاب الآن، في ظل تداعياته، نحن حقيقة لا نعول عليه. يعني رغم أنه حاجة معقولة أنه يكون هناك إجراء قانوني وتحقيق ونتيجة التحقيق تظهر، وده طبعا خلاص نتبناه، ولكن أنا شخصيا قرايتي للواقع المتعلق بالنيابة العامة ووجود الآن والجهات أقصد الأشخاص الشغالين فيها وكذا كادر فيها، ونفتكر أنه لسه علم ديوان النيابة العامة والنيابة العامة يعني ما طال الإصلاح اللي قاعد تسويه ثورة ديسمبر اللي هو إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والنيابة العامة أحد أجهزة العدلية.
نعم.
ما طال إصلاح لا من حيث القانون والتشريع لا من حيث الكادر أو الأشخاص.
نعم. طيب.
أو كلام النيابة.
طيب أستاذ نصر الدين.
حقيقة الجرائم اللي ارتكبت جرائم كبيرة جدا، لأنه تم قتل متظاهرين بصورة يعني فظة، ناس سلميين وأعداد ضخمة يعني دون مبرر إطلاقا، ناس بيمارسوا حقهم الديمقراطي، حقهم الطبيعي، حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن ما يطلبوه، مطالب حتى هي مشروعة، وما عندهم أي يعني ناس سلميين ما شايلين أي شيء، يعني يضربوا بصورة رصاص حي في العنق وفي الرأس وفي الرقبة، فهذا الأمر يعني يتطلب أكثر من ذلك، يعني يتطلب لوقفة طالبة، وقفة حادة، وقفة سريعة، وإجراءات سريعة، مش لجان تحقيق، لجان لجان لجان، وفي التالي يعني نقعد في يعني دون نتيجة.
نعم. طيب يعني هسه استخدامات الغاز المسيل للدموع في تفريق المظاهرات، الملاحظ إنه هو يستخدم يعني كغزائف توجه على أجسام ورؤوس الضحايا.
نعم 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 نعم.
فدي حكمها شنو في
الأستاذ؟ فعلا كلامك سليم صحيح. الشرطة في يعني هو المفترض الآن وفقا لقانون الشرطة أيضا سنة 2007 وقانون القوانين اللي ذكرتها، القانون الجنائي، الإجراءات الجنائية، هو الشرطة يعني لماذا تستخدم الغاز المسيل للدموع؟ ما دي مظاهرات سلمية، ما طلعت عن طورة، ما طلعت عن إطار السلمية، وبالتالي لا ما يعصي السبب ذاته لإطلاق الغاز المسيل للدموع. هذا النوع من الغاز يعني غاز تام وغاز حاد جدا جدا، إضافة إلى ما ذكرته تفضلت به، الإطلاق بتاع الغاز المسيل للدموع ده، البومبان ده بيطلق بصورة يعني هي ذاتها مؤذية، لا تهدف إلى فضل التظاهرة فحسب، وإنما تهدف إلى إعاقة الزول، تعويقه ولا ممكن غطله، فهي أساليب غير صحيحة. الشرطة تستخدم هذا الأسلوب لا سند له إطلاقا، ومتجاوز للقانون، تعدي على الحقوق بتاعت الناس وحرياتهم والأشخاص.
نعم. طيب في ملاحظة تانية برضو، يعني أنا أتكلمت قبل فترة مع زميلة محامية معاكم، وكان يعني مشغول بإطلاق سراح ناس مقبوض عليهم بالمظاهرات بموجب أمر الطوارئ الصادرة، إنه بعدين بتمشي والناس مقبوض عليهم تقول لهم يا أخواننا نازل طلعون بالضمان، بيقولوا ما في ضمان. طيب أعمل شنو؟ يقولوا لا ما هناي. طيب قلت لا، طيب ما يعني مفروض يمشي النيابة مثلا، يعني النيابة ما عندها رأي في الجرجرة اللي بتحصل دي. فقامت قالت لي ما هو المشكلة، وكيل النيابة الأعلى هو عضو في اللجنة الأمنية المطلعة أمر الطوارئ يا أخي لي.
نعم نعم.
فده واقع
حقيقة. أنا طبعا بسمي الحاجات بمسميات طوالي، مولانا ماهر ده هو وكيل النيابة الأعلى في الخرطوم، في نيابة الخرطوم شمال، وعندما تم تقديم الطلبات له المتعلقة بالمعتقلين أو المحتجزين إبان التظاهرة أو المظاهرات الأخيرة، فأفاد بأنه لجنة أمن الولاية أو الوالي هو الذي يعني أصدر الأمر بتاع الطوارئ، وبالتالي الناس دي يعني مقبوضين بإجراءات الطوارئ، قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ والسلامة لسنة 97 إطلاقا ما ممكن يكون أفكتف بالديتيلز دي، يعني بأنه هو المفترض يكون في لائحة تفعل قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ سنة 97 هو أصلا من زمن الترابي، وهو قانون تجاوز الزمن، ويعني لا يعني ما مفروض يكون وساري، لأنه بعد ذاك جاءت الوثيقة الدستورية والقوانين المتعلقة بالطوارئ وكذا تم إلقاها عمليا. نعم. لأنه إعلان حالة الطوارئ أصبح وفقا للوثيقة الدستورية عنده مقتضيات مختلفة تماما ومادة مختلفة.
نعم.
فهو عبارة عن بحث عن مبرر فقط أنا أعتقد.
نعم.
لا مبرر إطلاقا، لأنه ليست هناك لائحة عملية للطوارئ. وفي النهاية فكهم، والدليل على ذلك أنه دليل على كلامي أنه ما في سند. الناس كانوا بيبحثوا عن مبررات لبقاء الناس المتظاهرين والضغط عليهم ليوم يومين ثلاثة، في النهاية فكهم.
نعم. طيب يعني عندي سؤال يعني أو ملاحظة صغيرة قبل ما نختم. أنا قريت الخبر بتاع النائب العام وإنه أصدر قرار بالتحقيق في كل جرائم القتل والتجاوزات وكده. بعدين من التفاصيل حسيت بأنه هو في كلامه ده وكأنه يعني بيعني المدنيين المتظاهرين ما بيعني العساكر بتاعين الشرطة، لأنه يعني فكرة تقديم عسكري شرطة ذاته لمحاكمة أو مسألته تستدعي إجراءات تانية مختلفة غير المتحدث عنها في القرار حسب النص الصياغة حقت الصحفي العمل الحاجة دي.
والله شوف، ما هو دي كلها الأمور التي يعني نقلب فيها الأمر. المشكلة في أنه الناس حتى القبضون ديل المتظاهرين يعني في ادعاءات لسه، يعني أنا طبعا كمحامين بنتحدث عنه يعني ذول ما يسبق الكلام المتعلق بتحقيق أو لجان تحقيق أو توضيح البيانات، لكن هناك سيركمستنشيال واضحة جدا. إحنا عندنا بيانات ظرفية وقرائن يعني معلومة للكافة. فأعتقد أنه الأمر المتعلق به هو عشان على برضه بجانب الكلام ده، في الآن معتقلين محجوزين في قسم بحري وقسم المباحث المركزية في الخرطوم، ديل النازل الآن متهمين بحرق القسم ولا تحدث لأن البيانات ما في، لكن أيضا هناك يعني إجراءات غير سليمة تمت في مواجهته. وأنا عضو في لجنة الطوارئ اللي أنشئت خصيصا لهذا الأمر، ومجموعة محامين يعني تمارس النشاط الطبيعي والتاريخي المعروف، وكونت لجنة يتم لجنة الطوارئ فيها العديد من المحامين لمتابعة الإجراءات المتعلقة ليست بفضل الصب الإدعاءات في مواجهة المتظاهرين ديل فحسب، وإنما حتى الانتهاكات اللي انتهت كلها في الفترة الماضية.
نعم. الأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله كنت ضيفنا في فترتنا الأخبارية سودان اليوم، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم متواصلين الاستماع لجولة السودان اليوم الأخبارية من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. كشفت أحداث العنف الأخيرة في مختلف أنحاء دارفور هشاشة الوضع الأمني وضعف سيطرة الحكومة على الأوضاع هناك، كما كشفت عن أن اتفاقية سلام جوبا لم تغير شيئا على الأرض، وما زال السلام والاستقرار حلما بعيد المنال، كما تقول الأستاذة نور الصادق العائدة لتوها من دارفور في مؤتمر صحفي عقده الحزب الشيوعي السوداني عن الوضع الراهن في دارفور.
اتفاقية جوبا لم تحقق شيئا على أرض الواقع. عندنا نقاط أولى: واحد، لم يتم بند الترتيبات الأمنية ولا عملية الدمج والتسريح لخلق جيش نظامي مهني ذو عقيدة لحماية الوطن والمواطنين. اثنين، لم ينظر في أمر النازحين والذين ما زالوا في معسكرات النزوح يرزحون تحت رحمة المنظمات اللي ذات جزء كبير منا جدا قرضوه، يعني الجزء الموجود بسيط جدا جدا ما ممكن يعني يرعى كل هؤلاء النازحين، ولم يتم تعويضهم لا فرديا ولا جماعيا، ولم يتحقق لهم الأمن، بل ازداد استهدافهم من قبل الميليشيات الآبنة وغير المسؤولة عن جرائمها، فأصبح القتل والحرق والاغتصاب والنهب كله بقى ديدا الممارس يعني على نطاق واسع في مناطق دارفور. ثلاثة، لم يكن الصراع يوما قبليا، فعندما بدأ الصراع يكون صراع حول الموارد، وأصبح ما في باطن الأرض اللي هو طبعا قلنا الذهب واليورانيوم والماس وكله من ثروات هو المحرك الأساسي للمشاكل الآن. ليه؟ لأنه نحن يعني رزينا بالعسكر، والعسكر أنا ما أعرف غايته، يعني بحب المال جدا، بحب المال، وبالتالي يعني أي حتة فيها ذهب فيها ماس فيها يورانيوم فيها هم ما دارينها لمصلحتهم الشخصية وليس لمصلحة الوطن. يعني أنا لو قالوا لي الحد شنو، أنا بقول كل التعدين يكون ملك للدولة، ما في أي زول يكون عنده جبل يعدي منه ولا جبلي أنا أديتك ليه ولا كده. الكلام ده كله كلام أنا. أربعة، أصبحت العودة إلى الديار حلما لهؤلاء النازحين. بعد رحيل بعثة اليونمت لم توفر لهم الدولة الأمان للعودة إلى مناطقهم المأهولة بغيرهم. إحنا عارفين إنه جابوا ناس من برا هم ما سودانيين سكنوهم في الأراضي اللي نزحوا منها النازحين بتاعيننا، واللي هم يكون لهم في أطراف المدن بحثا عن الأمن، وما في زول يعني حتى لما يقولوا نحن الليلة في عودة طوعية دارين نمشي نودي الناس حتى. الكلام ده كان بالذات في عهد الإنغاز كتير جدا جدا، بتجي عربات بتصرف قروش بيركبوا الناس بيدوم قروش بيركبوا ويمشوا الحتة اللي ودوهم لها، أول ما المسألة دي انتهت هم بيجوا راجعين تاني سيمبلي. ليه؟ لأنه ما في أي أمن ولا أمان. ممكن جدا يجوك أبالة ولا يجوك ناس بحصين ولا يجوك ناس بمواتر عندك يقلعوا منك ويقتلوك ولا يقتلوا أولادك. خمسة، لم يكن لبعض الحركات المنشقة أي جيوش على أرض الواقع، ولذلك واستعدادا لترتيبات الأمنية تم تجنيد السارقين والمارقين والمتفلتين، ولم يتم جمع السلاح من أي جهة من الجهات. وأنا الدائر يسألني من المسألة دي، أنا عندي الدلائل ذاته على إنه حرامية ومارقين ومتفلتين تم تجنيدهم في الآونة الأخيرة في كل المدن السودانية. تلقاهم يجوا تعال بنديك التضابط وانت بنديك ما معك ملازم وانت بنديك المهم حياة زي دي طوالي حاصل. ده بيدلل بصورة كبيرة جدا لأنهم أساسا ما عندهم جيوش، جيوشهم دي كانت برا وكانت بتقاتل في ليبيا وفي غيره، وفي ناس ما عندهم جيوش خالص في جهات اللي هي زي مثلا الجبهة الثالثة تمازج دي ما أنا ما عندها جيوش، لكن جندت الآن ناس وجندت كلهم مجرمين. ستة، لم تراعي الحركات ولا العسكر المفاوضون الحالة الاقتصادية التي أورثها النظام المباد للنظام الحالي، ولا 82% من ميزانية الدولة اللي قاعدة في يد العسكر. طلبوا مبالغ ضخمة جدا جدا وفروض الدوم لها، ولما جوا وأخذوا المناصب في تقسيم الكيفات وقعدوا كانوا منتظرين إنه المبالغ اللي وعدوهم بها دي تجيهم، لكن للأسف لقوا الحالة لا تسمح بأنهم يدوهم حاجة، وبالتالي يعني بعضهم يعني مشى لحميتي لأنه حميتي عنده القروش، وبالتالي حلت بعض مشاكلهم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في الوقت الذي سلمت فيه قوى سياسية مؤيدة لاتفاق حمدوك البرهان مشروع مقترح بشأن الشراكة بين المدنيين والعسكر، تنشط القوى المناهضة للإنقلاب في تقديم مبادرات لتوحيد الصف وتمثيل الشارع الثوري بشكل حقيقي. فما هي الضمانات من عدم سرقة هذه المبادرات بعد الإطاحة بالإنقلاب وترك الثوار بأيدي خالية؟ السؤال وجهناه للدكتور وليد علي القيادي بتجمع المهنيين السودانيين بخصوص المبادرة التي تقدم بها التجمع مؤخرا.
أول حالية أن كل القوى المشاركة في صياغة هذه الإعلانات والمواثيق هي بتكون مشاركة في الهيئات اللي هتقود العمل، هي بنفسها وليس ممثلين لها زي ما كان حاصل زمان في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واللي هو حول القصة لكتل والكتل بيمثلوها ناس ويتضح ان الناس دي هم اكشولي ما بيمثلوا اجزاء كبيرة من داخل الكتل. ودوننا الصراع حصل في قوى نداء السودان اللي هو كتلة نداء السودان اللي هي التمثيل فيها كان ضعيف جدا وما بعبر عن الكتلة نفسها يعني. نحن حتى ذكرنا في مواقع كثيرة جدا ان المجلس المركزي للحرية والتغيير اصبح يعبر عن افراد لا يجمعهم ميثاق ولا يجمعهم اتفاق. فلما يكون في ميثاق بعد الاعلان والميثاق الناس تتفق على التفاصيل تفاصيل العملية بتاعت الانتقال المتاخدة بعد ذاك أي شخص ممكن يمثل فوق المجموعة. لكن لما يكون مجرد إعلان غير مصحوب بمواثيق تلتف فيه حوله كتل بعد ذاك تختار عشوائيا ممثلين للكتل دي داخل مجلس المجلس المركزي للفريق التغيير بيقوم معرض الاتفاق دي للاختطاف ويعني يصبح في النهاية معبر فقط عن أهواء أشخاص عابرين للكتل وعابرين للقواعد نفسها يعني أو عابرين لمصالح القواعد والكتل والأحزاب السياسية كلها. دي وجهة نظرنا في الموضوع إنه لابد أن يكون في ميثاق بعد الإعلان السياسي لابد يكون في ميثاق. لما يتعمل ميثاق بعد ذلك بتقدر تعمل هيئات تقود الشغل وتكون محكومة ومحاسبة بموجب المواثيق واللوائح اللي تصدر بناء على المواثيق دي. الكلام ده كان غايب وما كان حاصل في الفترة السابقة وهذا الفترة السابقة وهو دي في نظرنا إنه هو دي الأدى لاختطاف إرادة الشارع السوداني ورغباته لصالح اتجاهات سياسية معينة أو لصالح أفراد مش اتجاهات سياسية حتى هو لصالح أفراد معينين موجودين كان عندهم الغلبة والسيطرة داخل قوى الحرية والحرية. فدي طريقنا لتحطيم هذا الإعلان السياسي أو تحطيم إرادة الشارع السوداني من اختطاف في المرحلة القادمة.
طيب سؤال أخير يعني دكتور وليد علي يعني ده شغل معقد أطرافه كثيرة الديناميك حقه يعني مختلف توتالي ما بتقدر تحسبه بالزمن الحساب العادي ده. لكن أنت يعني حسب تقديراتك يعني عشان الإعلان السياسي ده يبقى واقع واتفقوا عليه والناس وكده يعني بياخد كم يعني؟
نحن في أول إعلان لنا حول طبيعة السلطة الانقلابية الحالية تكلمنا عن إنه نحن بنجهز نفسنا لمعركة طويلة بنفس طويل لأنه نحن في تقديرنا إنه الشعب السوداني نجح في ديسمبر المجيد في إنه يغير النظام أو يغير الحكام. نجح في ديسمبر الشعب السوداني نجح في ديسمبر إنه يغير الحكام والآن الشعب السوداني بيستعد عشان يغير النظام. وعملية تغيير النظام هي عملية فعلا معقدة وكبيرة وقد تكون أضعف من تغيير الحكام لأن نحن دارين نخلخل البنية اتبنت خلال 30 سنة وما قبل 30 سنة منذ الاستقلال وحتى الآن. طيب نحن رسائلنا إنه ما نضع سقف زمني للإعلان السياسي لأنه لحظة تجمع المهنيين السودانيين يضع سقف زمني معناها إنه مباشرة طرح نفسه هو كقيادة وحيدة للشارع السوداني. نحن بنستجل إنه المرحلة القادمة الشارع الفلاني قيادته ما بتكون الجسم الفلاني أو العلاني أو اللجنة الفلانية أو العلانية، لا، المرحلة القادمة القيادة حتكون جماعية، قيادة جماعية حقيقية تساهم فعلا في صياغة الإعلانات والمواثيق وتساهم فعلا في تشكيل الهيئات. لذلك الشيء شايفينه هسي إنه ما بعد المرحلة الأولى اللي هي الاتفاق خلينا نقول الاتفاق بالأحرف الأولى أو التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، القوة الحتيجي توقع بالأحرف الأولى على مشروع الإعلان السياسي هي المناطبها تحديد السقف الزمني لاكتمال تشكيل قيادة الحراك السوداني وليس تجمع المعنيين الآن.
نعم
المرحلة الجاية مرحلة بتاعت قيادة جماعية حقيقية بين قوتين، قيادة جماعية حقيقية لا تشبه قيادة قوى الحرية والتغيير في السابق لأنها كانت قيادة غير حقيقية، قيادة مختطفة بواسطة أفراد وتم اختطافها لأنه التفت حول إعلان ولم تلتف حول مواثيق تحكم لوائح.
نعم.
فدي الخلل المفترض يعالج في الفترة الجاية.
دكتور وليد علي أنا شاكر لك كثير ويعني بعترف لك بأنه الكلام في مجلة يعني أخبارية مدتها نص ساعة ما بكفي يعني الفرصة دي أنا ما شايفها كفاية وبنرجع عليك مؤكد بنحتاج تاني نتكلم مرة تانية.
أهلا بك ومرحب أستاذ إبراهيم وشكرا جزيلا على الاستضافة ومعا من أجل استكمال مهام الثورة السودانية وثورة يعني ثورة منتصرة حتما.
يا وبهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.